الوجه الثاني.
4. المعدة هي تجويف عضلي تقع في أسفل الحجاب الحاجز في الجانب الأيسر من البطن، تبدأ باختناق عضلي يسمى العضلة الفؤادية، وهو صمام لا يسمح بعودة الغذاء إلى المريء، وتنتهي بفتحة العضلة البوابية التي تنظم مرور الغذاء إلى الاثني عشر. تكون المعدة خالية من العصارات قبل إثارة الشهية أو وصول الغذاء صفحة 82 إليها، وتتم إثارة الشهية نفسيا أو بمجرد رؤية الغذاء أو تذوقه، فتقوم المعدة بالإفراز مباشرة حيث تستقبل الطعام من المريء ويحدث له هضم ميكانيكي وكيميائي، ويتركب جدار المعدة من طبقتين من العضلات الطولية والدائرية، وهاتان الطبقتان تكسبان المعدة المتانة والقدرة على التمدد، حيث يمكنها أن تتمدد إلى أن تصبح سعتها من 15 إلى 20 لترا تقريبا، وتتقلص هذه العضلات باتجاهات مختلفة ليؤدي ذلك إلى تقليب الطعام ومزجه بسوائل حتى يصبح شبه سائل، وهذا هو الهضم الميكانيكي. وتتأثر حركة جدران المعدة كثيرا بالحالة النفسية، فعند الغضب أو الخوف قد تتوقف الحركة الدودية تماما، ويعزى عسر الهضم في هذه الحالة إلى توقف المعدة عن الحركة. أما الهضم الكيميائي فيتم بتأثير عصارات المعدة التي تتركب من 90% ماء وأملاح معدنية وحمض الهيدروكلوريك وإنزيم البيبسين الذي يعمل على تحويل البروتينات إلى عديدة البيبتايد. يبطن المعدة من الداخل غشاء مخاطي تفرزه بعض خلاياها يحميها من العصارات التي قد تؤثر على جدارها، مثل حمض الهيدروكلوريك. إن كمية الإفراز المعدي تتناسب عادة مع نوعية الغذاء، وهو تنظيم اقتصادي رائع يمنع عمليات الهدر في العصارة المعدية. الأحياء في حياتنا الحموضة أحيانا يحدث ارتداد للطعام من المعدة إلى المريء بسبب خلل وظيفي في العضلة الفؤادية التي تفصل المريء عن المعدة، وقد يحدث هذا الخلل نتيجة الفتاق أو قصر المريء أو السمنة الزائدة أو الحمل، وقد يؤدي هذا الارتداد إلى حدوث التقرح الهضمي. وللحد من ذلك لا بد من الحمية الغذائية التي صفحة 83 تعتمد على تجنب تناول المواد الغازية والحارة والدسمة كالشوكولاتة والقهوة والكحول والشحوم والتدخين، وتخفيف حجم الوجبات الغذائية، والامتناع عن شرب كميات كبيرة من السوائل أثناء تناول الطعام والتي تزيد من الضغط على المعدة وتعيق عملية الهضم. القرحة المعدية هي وجود تآكل موضعي مسبب جرحا في الجدار الداخلي للمعدة والأمعاء، ومن أسباب حدوثها ما يلي: ألف، الإصابة بجرثومة الهيليوكوباكنز والتي تضعف الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء الدقيقة. ب، الاستخدام المفرط للأدوية التي تسبب تآكلا في غشاء المعدة المخاطي كالأسبرين والبروفين والفولترين، وهي أدوية مسكنات للألم والروماتيزم. جيم، وجود خلل وظيفي في تفريغ الطعام أو تكوين السائل المخاطي. دال، تعاطي الكحول والتدخين. ها، الإصابة ببعض الأمراض. واو، الانفعالات الشديدة. 5، الأمعاء الدقيقة تلي المعدة مباشرة ويحدث بها معظم عمليات الهضم والامتصاص، ويبلغ طولها حوالي 6 أمتار وعرضها 2.5 سنتيمتر، وتتألف من 3 أقسام، هي الاثني عشر والصائم واللفائفي. وعند وصول الغذاء إلى بداية الاثني عشر يبدأ البنكرياس والكبد بإفراز عصاراتهما الهاضمة، حيث يتعرض الغذاء في الاثني عشر إلى 3 عصارات، هي العصارة الصفراء المرارية التي تفرز من الكبد والتي لا تحتوي على إنزيمات ولكنها تحتوي على أملاح صفراوية تحول الدهون إلى مستحلب دهني، وعلى بايكربونات تحول الطعام الحمضي إلى قاعدي يناسب عمل الأنزيمات في الاثني عشر. ابحث لماذا سمي الاثني عشر والصائم واللفائف بهذه الأسماء؟ انتهى. والعصارة البنكرياسية والعصارات التي تفرز من جدار الأمعاء تكمل هضم البروتينات وهضم النشاء وتحول صفحة 84 المستحلب الدهنية إلى أحماض دهنية وإجليسيرول، وعندما يكتمل هضم الغذاء ويتحول إلى شبه سائل يكون قابلا للامتصاص، حيث تقوم بامتصاصه الخملات الكثيرة المبطنة لجدار الأمعاء الدقيقة اللفائف. أما بقية المواد التي لم تمتص فتمر من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة. إذن ستة، الأمعاء الغليظة هي قناة عضلية واسعة يبلغ طولها حوالي 160 سنتيمترا وعرضها 6.5 سنتيمتر، وتختلف عن الأمعاء الدقيقة بأنها أقصر وأعرض ولا تحتوي على خملات، وتقسم إلى الأعور وهو الجزء الأول من الأمعاء الغليظة، ويقع تحت نقطة اتصال الأمعاء الدقيقة بالغليظة في الجهة اليمنى السفلية من البطن، وتتصل به الزائدة الدودية، ويليه الكولون بأقسامه الثلاثة الصاعد والمستعرض والنازل، والجزء الأخير من الأمعاء الغليظة يعرف بالمستقيم الذي تتجمع فيه الفضلات على شكل براز استعدادا لطردها خارج الجسم عن طريق فتحة الشرج الذي تتحكم به عضلتان عاصرتان هما داخلية غير إرادية وخارجية إرادية، وتعمل هاتان العاصرتان على التحكم بإغلاق فتحة الشرج للحيلولة دون خروج البراز، ويتم طرد الفضلات البراز نتيجة لتقلصات شديدة في عضلات المستقيم وارتخاء العضلتين العاصرتين على جانبي فتحة الشرج. صفحة 85. ثانيا، الغدد الملحقة بالقناة الهضمية. تلعب الغدد الملحقة بالقناة الهضمية دورا مهما في عملية هضم الغذاء وتحويل بعض أنواع الأغذية إلى مركبات أبسط يمكن للجسم الاستفادة منها. وهذه الغدد هي أولا الغدد اللعابية، وتفرز اللعاب وتصبه في الفم بواسطة القنوات اللعابية، وهي ثلاثة أنواع. ألف، الغدد النكافية، أكبر الغدد وتوجد تحت الأذن، وتتضخم هذه الغدد عند إصابة الإنسان بمرض النكاف. ب، الغدد تحت الفكية وتوجد على جانبي الفك السفلي. جيم، الغدد تحت اللسانية وتوجد تحت اللسان. اثنان، البنكرياس، وهي غدة عنقودية الشكل وردية اللون، توجد أسفل المعدة وتفرز العصارة البنكرياسية التي تصبها في الاثني عشر بواسطة القناة البنكرياسية. ثلاثة، الكبد، وهي أكبر غدة في الجسم، توجد بجوار المعدة في الجهة اليمنى وتفرز العصارة الصفراوية المرارية والتي لها دور في هضم الدهون وتصبها في الاثني عشر بواسطة القناة الصفراوية التي تتحد مع القناة البنكرياسية في قناة واحدة، هي القناة البنكرياسية الصفراوية التي توصل إفرازها إلى الاثني عشر بفتحة واحدة. نشاط عملي بمساعدة معلمك، قم بتشريح حيوان ثديي لتتعرف على تركيب القناة الهضمية والغدد الملحقة بها. صفحة 86، الأحياء في حياتنا. المنظار الطبي عبارة عن أنبوب دقيق ورفيع يحتوي على مصدر للضوء وموصول بكاميرا دقيقة يتم استخدامه لإلقاء نظرة على الأعضاء الداخلية في الجسم، وتظهر الصورة على شاشة تلفزيونية. ما هو التنظير بشكل عام؟ عملية التنظير هي عملية جراحية قصيرة وبسيطة تجرى للوصول إما لتشخيص أو معالجة سبب الشكوى من بعض الأمراض، وفي كثير من الأحيان يتم اكتشاف الأسباب وعلاجها في نفس الوقت. وتمتاز العمليات التي تجري عن طريق التنظير عن تلك التي تجرى بفتح جدار البطن بأن بقاء المريض في المستشفى بعد الجراحة أقل بكثير من بقائه بعد الجراحة العادية. الالتهاب الكبدي الفيروسي هو مرض شائع ينتج عن فيروسات عديدة تهاجم الكبد وتسبب التهابه، أي انتفاخا وتهتكا بخلايا الكبد مثل البالون الذي ينفجر عندما يزداد انتفاخه. يوجد في الوقت الحالي 5 فيروسات هي A, B, C, D, E، إلا أننا سنقتصر الدراسة على الفيروس الكبدي C وطرق تشخيصه. الفيروس الكبدي C، طرق العدوى بهذا المرض تتم عن طريق نقل الدم واستعمال المحاقن والآلات الجراحية الملوثة. يعتبر معدل حاملي الفيروس C الأصحاء من أعلى المعدلات في العالم، ويقتحم الفيروس الخطوط الدفاعية والتحصينات الخارجية للجسم حتى يصل إلى الدم ومنه إلى الكبد، حيث يستقر في بعض الخلايا الدموية. وينتمي الفيروس C إلى فصيلة الحمض النووي المعروف باسم RNA. في الحالات الحادة يعتمد التشخيص أساسا على التاريخ المرضي، مثل 1- إذا كان المريض تعاطى نقل دم أو أجريت له عمليات جراحية. 2- الكشف الطبي على المريض. 3- تحاليل معملية لوظائف الكبد. 4- تحليل دلالات الفيروس في المراحل الأولى للمرض. ويعتمد تشخيص الالتهاب الكبدي المزمن على التحاليل المعملية التي توضح زيادة في معدل الإنزيمات الكبدية، وهناك تحليل مخبري خاص لتشخيص حاملي الفيروس C. صفحة 87. الامتصاص هو انتقال المواد الناتجة من هضم الغذاء، سكاكر أحادية وأحماض أمينية وأحماض دهنية وغليسرول، من تجويف الأمعاء الدقيقة اللفائفي إلى الدم أو الليمف، ويحمل الدم هذه المواد إلى خلايا الجسم للاستفادة منها أو خزنها، وتكون الأمعاء الدقيقة مهيئة لهذه العملية بسبب وجود الخملات العديدة، فكل خملة تحتوي على شبكة من الشعيرات الدموية ووعاء لمفاوي ينفذ إليها الغذاء المهضوم عبر الخلايا الطلائية ومن ثم إلى جهاز الدوران، وتزيد هذه الخملات كثيرا من مساحة السطح المهيئ للامتصاص، كما أنها تقوم بحركات قوية تساعد على تحريك المواد الغذائية القريبة من الغشاء المخاطي للأمعاء، مما يسهل عملية الامتصاص. طريقة الامتصاص: هناك طريقان تتبعهما المواد الممتصة حتى تصل إلى الدورة الدموية، هما 1- الطريق الدموي، يتم امتصاص السكاكر الأحادية والأحماض الأمينية والماء والأملاح المعدنية والفيتامينات الذائبة في الماء عن طريق الشعيرات الدموية الموجودة في الخملات. 2- الطريق الليمفاوي، يتم امتصاص الأحماض الدهنية والجليسيرول والفيتامينات الذائبة في الدهون بواسطة الشعيرات الليمفاوية الموجودة في الخملات التي تتحد لتكون وعاء ليمفاويا يصب أخيرا في الوريد الأجوف العلوي ثم إلى الأذين الأيمن للقلب. صفحة 88. التقويم. السؤال الأول: عرف المصطلحات الآتية. ألف: البلعوم. 2: الغدد. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة لكل من العبارات الآتية. 1: أي الأنزيمات الآتية يوجد في اللعاب؟ ألف: الإميليز، باء: البيبسين، جيم: التريبسين، دال: الليبيز. 2: يتحول النشاء في الفم إلى: ألف: الكبد، باء: البنكرياس، جيم: الطحال، دال: المعدة. 3: الناتج لهضم النشاء في فم الإنسان هو تكسر: ألف: المالتوز، باء: الجلوكوز، جيم: السيلولوز، دال: الفركتوز. 4: أي الأجزاء الآتية يمنع دخول الغذاء إلى القصبة الهوائية في الإنسان؟ ألف: لسان المزمار، باء: اللهات، جيم: اللسان، دال: الحنجرة. 5: لا يستطيع الإنسان العيش إذا أزيلت: ألف: أمعاؤه الدقيقة، باء: أمعاؤه الغليظة. جيم المعدة. دال المرارة. السؤال الثالث، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية. 1- يتم امتصاص الغذاء المهضوم في منطقة اللفائف في الأمعاء الدقيقة. 2- تقوم عضلة المعدة البوابية بمنع رجوع الغذاء إلى المريء. 3- تصب العصارة الكبدية مباشرة في 12. السؤال الرابع، أرسم الجهاز الهضمي في الإنسان مع كتابة البيانات. 89 5 الفصل الخامس، الجهاز الدوري في الإنسان. في هذا الفصل سوف نتناول المفردات التالية: مقدمة، الجهاز الدوري وأهميته، تركيب الجهاز الدوري، القلب، الأوعية الدموية، الدم، الجلطة الدموية، الدورة الدموية، تأثير التدخين على القلب والشرايين، التقويم، الأهداف. يتوقع منك بنهاية دراستك لهذا الموضوع أن تكون قادرا على أن 1- توضح أهمية الجهاز الدوري لجسم الإنسان. 2- تعرف المصطلحات العلمية التالية: الصمام، الشريان، الوريد، الدم. 3- تعدد مكونات الجهاز الدوري في الإنسان. 4- تقارن بين صمامات القلب المختلفة. 5- تشرح قلب حيوان ثديي للتعرف على حجرات القلب. 6- تقارن بين الشريان والوريد من خلال شريحة مجهرية جاهزة. 7- تصف مكونات الدم وأهمية كل منها. 8- تقارن بين خلايا الدم الحمراء والبيضاء. 9- تجهز شريحة مجهرية مؤقتة لخلايا الدم. 10- توضح دورة الدم في جسم الإنسان. 11- توضح تأثير التدخين على القلب والشرايين. 12- تتأمل قدرة الله في دقة الخلق من خلال دراستك للجهاز الدوري. 90- الجهاز الدوري في الإنسان مقدمة. درست في الفصول السابقة أنواع الأغذية المختلفة التي يتناولها الإنسان وكيفية هضمها وتحويلها إلى مواد بسيطة تنفذ من خملات الأمعاء الدقيقة إلى الأوعية الدموية. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو: كيف يتم نقل الغذاء وتوزيعه بكل دقة وانتظام إلى جميع أجزاء الجسم لتتم الاستفادة منه، وما هي الأعضاء التي تشارك في ذلك؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة يجب علينا أن نعرف تركيب الجهاز الدوري وكيفية عمله. الجهاز الدوري وأهميته: يسمى بالجهاز الدوري لأن الدم يدور فيه باستمرار، ويسمى أيضا بالجهاز الوعائي لدوران الدم في داخل أوعية دموية مغلقة، ويسمى أيضا بجهاز الدم نسبة إلى الدم الذي يملأه. ويؤدي الجهاز الدوري وظائف عديدة منها: 1- نقل الغذاء المهضوم والأكسجين إلى الخلايا. 2- نقل ثاني أكسيد الكربون والفضلات الأخرى من الخلايا إلى مراكز الإخراج في الجسم. 3- مناعة الجسم ضد الأمراض. ابحث، اكتب فوائد أخرى للجهاز الدوري في جسم الإنسان. تركيب الجهاز الدوري: يتركب الجهاز الدوري من القلب والأوعية الدموية والدم. 91- أولا القلب، وهو عضو عضلي مخروطي الشكل في حجم قبضة اليد، يوجد في منتصف الصدر بين الرئتين، قاعدته لأعلى ورأسه لأسفل، يميل قليلا إلى اليسار، ولهذا يعتقد خطأ أن القلب في الجهة اليسرى، ويغلف القلب من الخارج بغشاء التامور لحمايته من الاحتكاك والصدمات، ويتكون القلب من 4 حجرات هي الأذينان لأعلى وأسفلهما البطينان، وعضلات جدار الأذين أقل سمكا من عضلات جدار البطين، لأن الأذينين يدفعان الدم فقط إلى البطينين، وجدار البطين الأيسر أسمك من جدار البطين الأيمن، لأن البطين الأيمن يدفع الدم فقط إلى الرئتين المجاورتين للقلب، بينما البطين الأيسر يدفع الدم إلى جميع أنحاء الجسم. ويوجد بالقلب 4 صمامات هي الصمام ثلاثي الشرفات، ويوجد بين الأذين الأيمن والبطين الأيمن، والصمام ثنائي الشرفات أو المترالي، ويوجد بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر، ويسمح كلا الصمامين بمرور الدم من الأذين إلى البطين وليس العكس، وتتصل حواف كل من هذين الصمامين بجدار البطين بواسطة حبال وترية مرنة، والصمام شبه الهلال بين قوسين الرئوي، ويوجد بين البطين الأيمن والشريان الرئوي، والصمام الأورطي يوجد بين البطين الأيسر والشريان الأورطي. ابحث ما هو الفرق بين نبضات القلب ودقات القلب. صفحة 92 معلومات الإثرائية. ثقب القلب. الثقب في القلب بالنسبة للأطفال الرضع هو وجود فتحة بين البطينين أو الأذنين للقلب، وهذه الفتحة ربما تكون صغيرة الحجم أو كبيرة الحجم، وربما تكون واحدة أو متعددة. كذلك يمكن أن يكون هناك فتحات بين الأذنين وأخرى بين البطينين في نفس الوقت. هذه الثقوب أو الفتحات تعتمد خطورتها على حجمها ونوعها ومكانها، ويعتمد علاج ذلك على دقة التشخيص والتأكد منه، وكلما كانت الفتحة صغيرة كلما كانت نسبة الشفاء كبيرة جدا، إما أن تغلق مع كبر العمر أو لا بد من تدخل جراحي. تصلب الشرايين هو فقدان الشرايين لمرونتها بسبب ترسب المواد الدهنية على جدارها الداخلي، فتتصلب ويقل قطرها الداخلي فتقل قدراتها على نقل الدم، وقد يحدث التصلب في أي شريان في الجسم، إلا أنه أكثر حدوثا في الشريان الأورطي والشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، مما ينتج عنه ألم صدري يسمى الذبحة الصدرية، حيث يشعر الإنسان بآلام حادة في منطقة الصدر وخاصة خلف عظمة القفص، وقد يمتد الألم إلى الكتف الأيسر والذراع الأيسر وأسفل الرقبة، وقد يصاحب هذا الألم أحيانا ضيق في التنفس، وغالبا ما تحدث الإصابة عند زيادة المجهود البدني كالمشي أو الركض أو التعرض للضغوط النفسية. كيف يمكن أن نسعف مريض الذبحة الصدرية؟ واحد، طمئن المصاب واطلب منه الراحة فورا. لماذا؟ اثنان، حاول فك أي ملابس حول الرقبة أو الصدر وخاصة إذا كانت ضيقة. ثلاثة، اطلب الخدمات الإسعافية، وذلك بالاتصال على الهلال الأحمر على الرقم 997 لنقله إلى المستشفى فورا. صفحة 93. ثانيا، الأوعية الدموية، وهي ثلاثة أنواع. واحد، الشرايين، وهي الأوعية الدموية التي تنقل الدم من القلب إلى أعضاء الجسم بغض النظر عن نوع هذا الدم، وجدار الشريان سميك ومرن قابل للتمدد عند اندفاع الدم فيه عند انقباض البطينين، فتتمدد الشرايين مما يقلل من ضغط الدم فيه، وتستمر جدران الشرايين المرنة في الضغط على الدم لدفعه في الشرايين الفرعية حتى يصل إلى الشعيرات الدموية، وذلك في فترة ارتخاء عضلة القلب، كما أن القطرة الداخلية للشريان أقل منه في الوريد. والشرايين الرئيسة المتصلة بالقلب هي: ألف، الشريان الرئوي، يخرج من البطين الأيمن حاملا الدم غير المؤكسج إلى الرئتين، حيث يتفرع إلى فرعين، أحدهما يتجه إلى الرئة اليمنى والآخر إلى الرئة اليسرى، ثم يؤكسج الدم. ب، الشريان الأورطي الأبهر، يخرج من البطين الأيسر حاملا الدم المؤكسج لجميع أنحاء الجسم. 2، الأوردة، وهي الأوعية الدموية التي تنقل الدم من أعضاء الجسم إلى القلب بغض النظر عن نوع هذا الدم، وجدار الوريد أقل سمكا ومرونة من الشريان، وتحتوي الأوردة الكبيرة بداخلها على صمامات شبه هلالية تسمح بمرور الدم في اتجاه واحد جهة القلب، ويساعد على ذلك أيضا انقباض العضلات الملاصقة لجدران الأوردة وتفرعاتها. والأوردة الرئيسة المتصلة بالقلب هي: ألف، الوريد الأجوف العلوي، ويحمل الدم غير المؤكسج من الجزء العلوي للجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. صفحة 94 باء الوريد الأجوف السفلي ويحمل الدم غير المؤكسج من الجزء السفلي للجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. جيم الأوردة الرئوية عددها 4 وريدان من كل رئة، وتحمل هذه الأوردة الدم المؤكسج من الرئتين إلى الأذين الأيسر من القلب. نشاط عملي: افحص شريحة مجهرية جاهزة لقطاع عرضي في شريان ووريد، وقارن بينهما من حيث سمك الجدار والقطر الداخلي. 3. الشعيرات الدموية، وهي الأوعية الدموية الدقيقة التي تصل بين نهايات الشرايين وبدايات الأوردة، وتنتشر حول الخلايا ليتم التبادل الغذائي والغازي بين الدم وخلايا الجسم عن طريق الجدران الرقيقة لهذه الشعيرات. تأمل، يتراوح قطر الشعيرات الدموية ما بين 7 من 1000 إلى 14 من 1000 مليمتر، ويتراوح طول الشعيرة الدموية الواحدة ما بين 0.5 إلى 1 مليمتر، ويبلغ عددها 10 بلايين شعيرة دموية، وطولها مجتمعة حوالي 80,000 كيلومتر، ومساحتها مجتمعة حوالي 500 متر مربع. فسبحان الله الخالق، تبارك الله أحسن الخالقين. صفحة 95. معلومات إثرائية: ارتفاع ضغط الدم الشرياني. يعتبر ارتفاع ضغط الدم الشرياني من الأمراض المزمنة الأوسع انتشارا في العالم، لذلك فهو من أبرز أسباب الإعاقة أو الوفاة الناجمة عن السكتة الدماغية أو النوبة القلبية أو القصور الكلوي، كما أنه أحد أكثر الأمراض المزمنة الخطيرة انتشارا في العالم، إلا أنه غالبا ما لا يعطى هذا المرض قدرة من الاهتمام، إذ لا يعلم حوالي 40% من المصابين أنهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني. والسبب الرئيس لذلك أن المرض لا تظهر له أعراض إلا بعد أن يكون قد انتقل إلى مرحلة متقدمة جدا، ولذلك يسمى بالقاتل الصامت، وهو مرض يصيب المرأة والرجل والشاب والمسن، ويصيب جميع الأجناس. وفي أحدث دراستين سعوديتين كانت نسبة الإصابة بين الأعمار 30 إلى 70 حوالي 21%، وهو عبارة عن الضغط الموجود داخل الشرايين والذي يحافظ على وجود قوة ضاغطة تؤدي إلى دفع الدم عبر جهاز الدورة الدموية إلى كافة أنحاء الجسم حتى ولو كان ضد الجاذبية الأرضية. ويعبر عن ضغط الدم برقمين، فنقول 130 على 80 مليمتر زئبقي، فالرقم 80 يسمى بالضغط الانبساطي، والرقم 130 يسمى بالضغط الانقباضي، وهي قياسات تتوافق مع حركة القلب الانبساطية والانقباضية. ففي الأمور والأحوال الطبيعية للأشخاص الأصحاء يبقى ضغط الدم طبيعيا ضمن مجال ضيق في التأرجح بين الليل والنهار ووضع الشخص واقفا أو مضطجعا، ولكن الضغط يزداد أثناء القيام بنشاط عقلي أو رياضي أو حتى نتيجة التعرض للانفعالات والضغوط النفسية. وفي غالب الأحيان يعود الضغط لوضعه الطبيعي عند الاسترخاء وزوال المؤثرات السابقة. صفحة 96. ولمرض ارتفاع ضغط الدم أسباب كثيرة، منها أسباب عصبية كالتوتر والكبت والقلق، وأسباب أخرى مختلفة مثل تضيق الشريان الأرطي أو الأبهر أو نتيجة الحمل والزيادة في تناول ملح الطعام والسمنة وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة والتدخين أو تناول المشروبات الكحولية وتعاطي المخدرات وتناول الأدوية مثل حبوب منع الحمل وأدوية الزكام والإنفلونزا وأدوية مانعة الشهية. كما تلعب الوراثة دورا مهما في حدوث هذا المرض، ولارتفاع ضغط الدم الشرياني مخاطر كبيرة على الأعضاء الحيوية بالجسم. فمثلا أولا القلب، يؤدي الضغط المرتفع لمدة طويلة إلى زيادة سماكة جدار القلب وتضخمه، وقد يتطور إلى اتساع البطين وهبوط وظيفة البطين الأيسر بعد فترة من الزمن، وهبوط وظيفة القلب كمضخة إضافة إلى أنه قد يساعد على حدوث ذبحة صدرية أو جلطة قلبية. 2- الكليتان، حدوث اضطرابات في وظيفة الكليتين وتدهورها، وقد ينتهي بحدوث فشل كلوي مزمن يحتاج لغسيل كلوي اصطناعي. 3- الجهاز العصبي، السكتة الدماغية ونزيف داخل المخ أو خارجه. 4- العينان، حدوث تغيرات بسيطة قد تتطور محدثة تغيرات خطيرة بشبكية العين والأوعية الدموية يجب تداركها قبل أن تحدث أضرار دائمة لا سمح الله. نشاط ميداني، قم مع معلمك بزيارة لأقرب مركز صحي للتعرف على كيفية استخدام جهاز قياس الضغط واكتب تقريرا عن ذلك. بقية المادة في الشريط التالي.